الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزمهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء، فقال: بما فضل الله بعضكم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات عن الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء، ولعل هذا سر قوله بما أنفقوا. وحذف المفعول يدل على عموم النفقة، فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته وهي عنده عاتية، أسيرة خادمة، فوظيفة أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال: فالصالحات قانتات. وهي عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال: فالصالحات قانتات، أي مطيعات لله تعالى، حافظات للغيب، أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ثم قالوا: اللاتي تخافون نشوزهن، أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. فعظوهن، أي بيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة والترهيب من معصية، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بألا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرح أو غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور: وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل لكم ما تحبون، فتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيم عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. إن الله كان عليا كبيرا، أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بين الله عز وجل في هذه الآية أن القوامة للرجال دون النساء، فالرجال قوامون، وقوامون صيغة مبالغة، فالرجل هو الذي يقوم بأمره وبأمر امرأته وبأمر النساء عموما، سواء كانت زوجة أو كانت بنت أو أخت أو أم، فالقوامة للرجال. ولهذا كان الملك في جانب الرجال ولم يكن في جانب النساء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا من قوامة الرجل على المرأة. وهكذا القضاء والإمارة وإن كانت إمارة صغرى فإنها تكون للرجال ولا تكون للنساء، لأن القوامة جعلها الله عز وجل للرجال، والرجل هو الذي يقوم بشأن المرأة، هو الذي يقوم بتزويجها، وهو الذي يقوم بالنفقة عليها، وهو الذي يقوم بالسفر بها، وهو الذي يقوم بشأن مالها وغير ذلك من أمورها. فالقوامة جعلها الله عز وجل للرجال دون النساء، الرجال قوامون على النساء. وذكر الله عز وجل الحكمة في ذلك أو السبب في ذلك، فقال بما فضل الله بعضهم على بعض، والباء سببية وما مصدرية أي بتفضيل الله بعضهم على بعض، فإن الله عز وجل فضل الرجال على النساء في أشياء كثيرة، من أعظم ذلك النبوة والرسالة، وهكذا فيما يتعلق بالملك فإنه في جانب الرجال، وهكذا فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله وإقامة والإمامة والخطابة والأذان، فكل ذلك في جانب الرجال. وهكذا فضل الله عز وجل الرجال على النساء باعتبار الخلقة، فالرجل أقوى وأشد في خلقته من المرأة، وهو أمكن للأعمال والقيام بها من المرأة، وهكذا في عقله فإن عقله أتم من عقل المرأة، فالنساء ناقصة عقل ودين كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأشياء كثيرة فضل الله عز وجل بها الرجال على النساء. فلهذا قال الله عز وجل مبين السبب في قوامة الرجل على المرأة، قال بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بسبب تفضيل الله بعضهم على بعض، فبعضهم وهم الرجال على بعض وهن النساء، فضل الله عز وجل الرجال على النساء كما عرفنا في أشياء كثيرة. هذا الأمر الأول. والأمر الآخر الذي بسببه جعل الله عز وجل القوامة للرجال دون النساء، قال وبما أنفقوا، أي وبسبب إنفاقهم، وبما أنفقوا هذه إذا جعلنا ما مصدرية، وإن جعلناها موصولة في سر المعنى، وبالذي أنفقوه من أموالهم، ففضلهم الله عز وجل على النساء بإنفاقهم من أموالهم أو بالذي أنفقوه من أموالهم. فالنفقة جعل الله عز وجل في جانب الرجال، فالرجل هو الذي ينفق على المرأة، ومن أوكد النفقات نفقة الزوج على زوجته، وهي نفقة بالمعروف وبما أنفقوا من أموالهم. وقد ذهب جمهور العلماء على أن الزوج إذا لم ينفق على زوجته فإن القوامة لا تكون له على زوجته، أي للزوجة أن تطالب بفراق زوجها، فإن أبى أن يطلقها رفعت أمرها للقاضي وهو الذي يلزم بذلك. وخالف أبو حنيفة فذهب إلى وجوب الصبر والإنذار، فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وما عند جمهور العلماء أصح، فإن الضرر يدخل عليها إذا بقت عنده من غير نفقة. والله عز وجل قال وبما أنفقوا من أموالهم. إذن جعل الله عز وجل القوامة على الرجل للرجل على المرأة، واحتج بهذه الآية من قال من أهل العلم أن خدمة المرأة لزوجها بالمعروف خدمة واجبة، لأننا إذا قلنا أن ذلك لا يجب على المرأة وهو واجب على الزوج، فتبقى الزوجة مستريحة في بيتها، والزوج هو الذي يكنس الدار، وهو الذي يعجن ويخبز ويعد الطعام ويغسل الثياب، فإن القوام حينئذ للمرأة على الرجل، والله عز وجل قال الرجال قوام على النساء، والمرأة عوان عند زوجها بمعنى أسيرة. وإلى هذا ذهب الجماعة من أهل العلم كأبي بكر أبي شيبة وأبي إسحاق الجوزجاني وأبي ثور وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم. أما جمهور العلماء فلا يجيبون على المرأة أن تخدم زوجها. ولعلنا ذكرنا في بعض الدروس الماضية أن الإمام أحمد رحمه الله عليه يوجب الخدمة، إن قلنا ذلك فهو من قبيل الوهم. ولعل سبب الوهم في ذلك أن ابن القيم رحمه الله عليه حين ذكر هذه المسألة في زاد المعاد ذكر عن الأئمة الثلاثة أنهم لا يوجبون ذلك، فنص على أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولم يتعرض للإمام أحمد، فدخل الوهم أن الإمام أحمد يخالفهم في ذلك ويوجب الخدمة. وإذا بالأمر على خلاف ذلك فعلماء الحنابلة في كتب الحنابلة كابن قدامة وكغيره يذكر الإمام أحمد أنه لا يوجب ذلك، وأن هذا هو نص الإمام أحمد، فهذا من باب التنبيه على ما سبق. إن كان سبق ذلك هذا على حسب ما يغلب على الظن، إن كان سبق مثل هذا الكلام وعزونا الإمام أحمد القول بوجوب الخدمة فهو من قبيل الوهم. فعلى كل الأظهر من حيث الأدلة وجوب خدمة المرأة لزوجها لدلالة هذه الآية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المرأة عوان، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر رجلا بخدمة البيت قط مع حصول الشكاية من بعض النساء، وقد اشتكت فاطمة رضي الله عنها ما يصيبها من التعب من الرحى، وقد أثر ذلك على يديها رضي الله عنها، فطلبت خادم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبها إلى ذلك، ودلها على ما هو خير لها من خادم. ولو كانت هذه الخدمة لا تجب عليها لأمر علي رضي الله عنها بها، ولا سيما وهي قد جاءت شاكية، وهذا لم يحصل لا في هذه القضية ولا في غيرها. فالأظهر هو وجوب الخدمة هذه الأدلة لقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والرجل يقوم بشؤون المرأة من حيث النفقة وغير ذلك من شؤونها، ولا حق عليه بالمعروف ومن المعاشرة بالمعروف الخدمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم نساءه، وهذا شيء معلوم من سنته، ولو كان هذا لا يجب عليهن لما كلفهن ما لا يجب عليهن. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات، والمرأة الصالحة هي التي أصلحت ما بينها وبين ربها عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالصالحات قانتات أي طائعات ومداومات على طاعة الله وطاعة أزواجهن. فالصالحات قانتات أي مطيعات ومداومات على طاعة الله عز وجل وطاعة الأزواج. وطاعة الزوج بعد طاعة الله وطاعة رسوله. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن كل طاعة كانت للوالدين تصير للزوج، إذا تزوجت المرأة فكل طاعة كانت للوالدين تصير للزوج، ولهذا فإن طاعة الزوج أوكد من طاعة الوالدين. وحق الزوج من الحقوق العظيمة، والتأدب مع الزوج من الواجبات المتحتمة. قال الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب، فيحفظن ما يجب حفظه عند غيب أزواجهن، فتحفظ نفسها وتحفظ أولادها وتحفظ مال زوجها وكل ما استؤمنت عليه. قال حافظات للغيب، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، هذا فهذه صفات النساء الصالحات أنهن قانتات وحافظات للغيب بما حفظ الله، والباء السببية وما مصدرية أي بحفظ الله، بحفظ الله أي لهن، فكل هذا من جهة الله عز وجل، فالحفظ من الله عز وجل، وهذه نعمة من الله عز وجل يمن بها على من شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس احفظ الله يحفظك، ومن حفظ الله عز وجل حفظه الله عز وجل وفقه لكل خير، وكل ذلك نعمة من الله عز وجل. فإذا حفظ العبد شرع الله عز وجل فهذا من الله، فالتوفيق من الله والجزاء من الله. فإذا قام العبد بطاعة الله فلم يقم إلا بتوفيق من الله عز وجل، هو الذي وفقه، وإذا جازاه بعد ذلك فالجزاء منه، فهو المتفضل على العبد أولا وآخرا توفيقا وجزاء. قال فالحافظات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن، واللاتي تخافون نشوزهن، وبعد أن ذكر الله عز وجل المرأة الصالحة الطائعة القانتة الطائعة لله ولزوجها الحافظة لما استؤمنت عليه إذا غاب زوجها، وإذا كانت حافظة للغيب فهي حافظة للشهادة بطريق الأولى. انتقل سبحانه وتعالى وذكر ما يتعلق بالمرأة الناشزة العاصية، قال واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز بمعنى المعصية وعدم الطاعة، وهذه الكلمة تدل على معنى العلو، والنشز من الأرض هو المكان المرتفع، وإذا قال انشزوا فانشزوا أيضا يدل على هذا المعنى القيام، فإن فيه معنى الارتفاع. واللاتي تخافون نشوزهن أي تعالي المرأة على زوجها ومعصية المرأة لزوجها. واللاتي تخافون، قال بعض العلماء المراد بالخوف هنا العلم، وقال آخرون المراد بذلك الظن، وقال آخرون المراد بذلك التوجس والتوقع لوجود الأمارات وإن لم يحصل النشوز حقيقة. والخوف يأتي على معنى العلم ويأتي على معنى الظن، كقول الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما، أي علم ذلك أو ظن ذلك، علم ذلك أو ظن ذلك. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، والذي دعا كثير من أهل العلم إلى تفسير الخوف على معنى العلم باعتبار أن هذه العقوبات لا تكون إلا لأمر حاصل موجود، لا لأمر يتخوف حصوله ولم يتحقق. فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي بالكلام الذي فيه ترغيب وترهيب، فتوعظ المرأة الناشز بالترغيب والترهيب، يذكر لها الأدلة المرغبة في حق الزوج والمراهبة من معصيته ومن التعالي عليه. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وقد ذكر الله عز وجل هذه الأمور بواو العطف، فقال بعض العلماء الواو لا تقتضي الترتيب فله أن يبدأ بالضر، وله أن يبدأ بالهجر، وله أن يبدأ بالموعظة، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. وقال آخرون الذي ينبغي الترتيب في ذلك، والأصل أن الشخص يبدأ بما بدأ الله به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به. ولأن هذه الأشياء متفاوتة من حيث الشدة، فالأنسب فيها الترتيب وليست من الأمور المتساوية أو المتقاربة، فالترتيب فيها هو الأنسب وهذا هو الأظهر، فيبدأ بالأخف وهي الموعظة. فإن لم تنفع الموعظة فيها ينتقل إلى الهجر، والهجر يكون في المضاجع، لقول الله عز وجل واهجرهن في المضاجع، وهي أماكن الاضطجاع وهي البيوت، فالهجر يكون في البيت كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يهجر إلا في البيت. فله أن يهجرها في الفراش بأن يولي ظهره، وله أن يهجر فراشها إلى موضع آخر في غرفتها، وله أن ينتقل إلى غرفة أخرى فيكون الهجر في البيت ولا يكون في غير البيت. وهذا هو المعنى الصحيح للهجر بمعنى الإعراض. وقد ذهب العلامة الطبري رحمه الله عليه أن المراد بالهجر واهجروهن أي يربطوهن بالهجار، واهجروهن أي يربطوهن بالهجار، وهو الحبل الذي يربط به الإبل إذا حصل له شيء من التعنت. ففسر ذلك بالربط بالهجار أي يربطوهن، واستنكر عليه ذلك جماعة من أهل العلم، واستغربوا مثل هذه الزلة من العلامة الطبري رحمه الله عليه مع إمامته في التفسير وفي العربية، كيف يتأول هذه الآية على هذا المعنى الغريب. على كل، المراد بالهجر الهجر المعروف الذي هو الإعراض، وليس المراد بذلك اربطوهن بالهجار كما يصنع بالإبل. واهجروهن في المضاجع واضربوهن، واضربوهن قال العلماء المراد بذلك ضرب التأديب، فلا يكسر عظما ولا يغير جلدا، وإنما المراد بذلك التأديب. قال بعضهم كالضرب بالسواك أو الوخز باليد، وقال بعضهم استعمال نعم كالضرب الصوت في أماكن متفرقة بما لا يحصل به إخراج للدم ولا كسر للعظم ولا تغيير في لون الجلد، فإن الغرض من ذلك إنما هو التأديب. قال واضربوهن، فإن أطعنكم وتركنا أي تركنا النشوز ورجعنا إلى الطاعة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي فلا تطلبوا عليهن سبيلا من هذه السبل التي أذن لكم بها عند النشوز. فإذا رجعنا إلى الطاعة فيحرم هجرهن ويحرم ضربهن، لأن الغرض من ذلك هو إرجاعهن إلى الطاعة، فإذا رجعنا فلا يطلب الإنسان سبيلا في أذية زوجته والإضرار بها. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وختم الآية بقوله إن الله كان عليا كبيرا. فإن الله عز وجل جعل العلو للزوج على زوجته، وأذن له أن يعلو عليها بالتأديب، فإذا رجعنا إلى الطاعة فليعلم العبد أن الله عز وجل أعلى منه وأكبر. وكما جاء في حديث أبي مسعود حين كان يضرب عبدا له وسمع نداء النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، ثم قال له اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا العبد. فقال الله عز وجل إن الله كان عليا كبيرا، احذروا احذروا بطش الله عز وجل ونقمته، فإن الله هو العلي، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو الكبير المتعال، وهو المنتقم للمظلومين من الظالمين. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إلى هنا والحمد لله.